هذا أيضا دليل على أن الشيطان يترصد لبني آدم، كلما وجد فرصة حضر، لأنه إذا قضى التعذيب إذا قضي التعذيب أقبل حتى يغوي بني آدم. ومن جملة إغوائهم في هذا الحال أن يثبطهم عن السعي إلى الصلاة وما أشبه ذلك، حتى إذا ثوب بالصلاة ثوب يعني أعيد مرة ثانية، لأن التثويب من ثوب أي أعاد، وثاب بمعنى رجع وعاد. طيب، أدبر، لكن لم يذكر هنا أن له ضراطا، وسبب ذلك والله أعلم أن التعذين في نفسه أوقع من الإقامة، لأن الإقامة أقل عددا من وجه، ولأنها تحذر ولا ترتل، ولأنها في الغالب لا تكون في مكان مرتفع عالي كالإقامة، حتى نعم كالأذان، قصدي كالأذان. وقوله ومن فوائد هذا الحديث حرص الشيطان على إلهاء الإنسان في صلاته عن ذكر الله، لأن ذكر الله هو ذكر إيش؟ ذكر القلب، فإذا سرح القلب وصار يوسوس صارت الصلاة جسما بلا روح، والشيطان يحرص على هذا، يحرص على أن تكون صلاة بني آدم جسما بلا روح. ومن فوائد هذا الحديث أن الوسواس لا يبطل الصلاة، لا يبطلها، الوسواس يعني حديث النفس والهواجس لا تبطل، لأن قوله عليه الصلاة والسلام يقول اذكر كذا وكذا يشمل أن يذكره مرة أو مرتين أو في جميع الصلوات أو في جميع الصلاة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة، فمن العلماء من يقول إن الصلاة تبطل، واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في هذه الحال، لأن الإنسان ينشغل، ينشغل قلبه بما هو مشتاق إليه من طعام أو ما من حبس من بول أو غائط. ولكن جمهور العلماء على أنه إذا غلب الوسواس على الصلاة فإنه لا يبطلها لكنه ينقصها حتى ينصرف الإنسان، وليس من صلاة له من صلاته إلا عشرها أو أقل. ومن فوائد هذا الحديث أن الدخول في الصلاة قد يكون سببا لتذكر ما نسه الإنسان. ويذكر عن أبي حنيفة رحمه الله، وأبو حنيفة معروف بالذكاء، أن رجلا أتى إليه وقال له إنني قد أودعت وديعة عظيمة وإني نسيتها، نسيت أين محلها، قالوا اذهب فصل، اذهب فصل. فلما ذهب الرجل توضأ وصلى ودخل في الصلاة بدأ إيش يتجول، وين الوديعة، وين الوديعة، حتى ذكرها، حتى ذكرها. فهل نقول الآن لو أن أحد جاءنا يقول نسيت أمر هام نقول اذهب فصلي؟ إن قلنا ذلك فقد اقتدينا بإمام، إمام من أئمة المسلمين. ثم نستأنس لهذا بهذا الحديث أن الشيطان يذكر الإنسان ما نسه في حال صلاته. ومن ذكاء الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن رجلا قال لزوجته إن لم تكلميني قبل أذان الفجر فأنت طالق ثلاثا. وكان غالب الأمة من أئمة وأتباعهم يرون أن تعليق الطلاق تعليق محض، متى وجد المعلق عليه طلقه ولو قصد بذلك اليمين، ويرون أن الطلاق الثلاث تبين به المرأة ولو بكلمة واحدة. ولن يجد احدا هذا الرجل لن يجد احدا يفتيه بالتفصيل فيقول هل انت اردت اليمين او اردت التعليق المحض، ولن يجد احدا يفتيه بان الطلاق الثلاث واحده. المراه لا تريد زوجها، لا تريد زوجها. مضى هزيع من الليل وهو يقول ابن الحلال كلمي كلمي، لكنها ابدا صمم وخرسا، فضاقت عليه الارض بما رحبت. فذهب الى الامام ابي حنيفه رحمه الله وقال له شوف الفلان القضيه كذا وكذا، والان ان طلع الفجر بانت مني زوجه. فقال له هنا حيله، اذهب الى فلان المؤذن الان ومره بان يؤذن. نعم. فذهب الرجل إلى المؤذن وقال جزاك الله خير، أنا وقعت في ورطة وأرشدني الإمام إلى كذا وكذا، أنقذني. قال طيب، الأذان في آخر الليل أيضا مشروع في إيقاظ النائم. فذهب المؤذن فأذن، وذاك راح لزوجته، الرجل راح لزوجته. لما أذن الله أكبر، قالت الحمد لله الذي أنجاني منك. قال الحمد لله الذي أبقاك لي، الفجر لم يطلع فيه. هنا فالمهم أن التحيل على الشيء المباح لا بأس به ولا حرج فيه. نعم. طيب، وقول حتى يظل الرجل لا ذي كم صلى، هل لهذه العلة من دواء؟ الجواب نعم، لها دواء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره إذا لم يكن عنده ترجيح إيش أن يبني على اليقين وهو الأقل، كما يدل كم صلى ثلاثا أم أربعا، وهو لا يرجح هذا ولا هذا، نقول ابني على اليقين وهو الأقل، واسجد للسهو قبل السلام. أما إذا كان لديك ترجيح فابني على ما ترجح واسجد للسهو بعد السلام. والدين ولله الحمد لم يجعل للإنسان أي وسيلة إلى القلق والتعب، كل مشكلات الدنيا حلها، لكن قد لا يتيسر الإنسان الحل إما لذنوب أصابها أو لجهل أو لغير ذلك. وإلا فأنا واثق بأنه لا يمكن يوجد مشكلة نفسية ولا اجتماعية إلا وفي الدين، وفي الدين حلها. ولا كثرت الآن الآفات النفسية والأمراض النفسية إلا بسبب ضعف الإيمان لدى كثير من الناس، وإلا فمن عنده قوة إيمان ما لا يمكن يصيبه شيء من هذا. وأضرب لكم مثلا، وإن كنا خرجنا بعض الشيء، أضرب لكم مثلا بالقدر، بالقضاء والقدر. إنسان اجتهد يريد أن يصل إلى أمر ما من الأمور، لكن أخلف الأمر وكان الواقع على خلاف ما يريد. من عنده إيمان بالقدر ورضا بالله عز وجل ربا فإنه يتساوى عنده الأمر، يقول ما أمرت به فعلت، حرصت على ما ينفعني واستعنت بالله، وما خرج عن طاقتي فهو إلى ربي وربي يفعل بما شاء، ويقول قدر الله وما شاء فعل. فتجد مطمئنا تماما، نفسه راضية مع الله عز وجل في قدره ومع الله في شر. لكن من عنده ضعف إيمان إذا جاءت الأمور على خلاف ما يريد إيش يفعل؟ يتكدر ويندم، وليتي ما فعل، ولو لم أفعل كذا لكان كذا، وما أشبه ذلك. ثم تأتي ريحة الأمراض النفسية والهواجس فأقول إن الدين الإسلامي ولله الحمد لم يدع الإنسان في قلق أبدا أبدا، لكن المسألة تحتاج إلى إيمان وعلم. ولشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله كتاب اسمه إيش؟ الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة، وله كتاب آخر مثله الدين الإسلامي يحل جميع المشاكل. وأراني مرة كتاب أيضا صغير، رسالة صغيرة أذكر اسمها دع القلق وابدع الحياة، ما لا أدري من مؤلفه، نعم غربي. المهم شيخنا رحمه الله أثنى على هذا الكتاب وقال هذا كتاب جيد، وربما أنه على أساسه ألف كتاب رسالتين صغيرتين. هنا فأنا أقول إن طالب العلم ينبغي له أن يرجع دائما إلى الدين الإسلامي، الكتاب والسنة، حتى يحيا حياة سعيدة. وهذا في القرآن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن الجواب فلنحيينه حياة طيبة. هنا ما قال لنرزقنه أو لنصححن بدنه، قال لنحيينه حياة طيبة، وهذا هو المقصود. قد يكون المريض الذي يعاني من أمراض عظيمة حياته أطيب من شخص ممتلئ شبابا وقوة وصحة، أليس كذلك؟ وقد يكون الفقير الذي لا يجد إلا الغداء بعد العشاء أطيب قلبا وحياة من إنسان غني يأتيه الرزق على ما يريد. الكلام ليس على كثرة المال، الكلام على الحياة الطيبة التي كل إنسان يسعى لها. وسببها هذان الأمران، الإيمان والشيء والعمل، الإيمان والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومعلوم أن العمل الصالح لا بد فيه من العلم، العلم قبل العمل. نعم.